الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله في ذكره للأمر الثاني من الأسباب المعينة على طلب العلم، وهو المثابرة والاستمرار على طلب العلم، ثم قال رحمه الله تعالى: وللسلف الصالح قضايا مشهورة في المثابرة على طلب العلم، حتى أنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير مؤول. وهذا مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، أن يسأل عما أشكل عليه، وأن يعقل عما يلقى إليه، وأن كذلك يصبر ولا يمل من الطلب والاستمرار فيه. والشاهد منه: وبدن غير مؤول. مؤول يعني من الملل، مؤول من الملل، يعني لا يمل من طلب العلم ولا يفتر من الاستمرار في طلب العلم. قال: وعنه أيضا رضي الله عنه قال: إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، ومعنى قائل يعني نائم وقت القيلولة، وتكون قبل الظهر. قال: وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه، يتوسد بالرداء وهو منتظر لهذا العالم أن يخرج ليستفيد منه وليسأله. فانظر، يتوسد الرداء على الباب، أي صبر، ما في مكيف وما في كذلك جدران تقيه من هبوب الريح وما تحمل من الأتربة، صبر. فأتوسد ردائي على بابه، هنا مكتوب: تسفر الريح علي من التراب. والذي جاء في هذا الأثر كما عند أو كما في كتاب الفقيه والمتفقه: تسفي الريح علي من التراب. تسفي، ومعنى تسفي يعني تحمل الأتربة فيقع هذا التراب علي. قال: فيخرج فيقول، يعني يخرج هذا العالم فيقول: يا ابن عمي رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. وهذا الأثر أثر صحيح عن ابن عباس، تناقله أهل العلم، وله بداية، الشيخ هنا اختصره، وإلا فأول هذا الأثر أن ابن عباس ذهب إلى رجل من الأنصار وشاب في سنه من الأنصار، فقال له: قم لنطلب العلم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الأنصاري: يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إلي وإليك وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أنت تروح تطلب العلم والصحابة متوافرون، الناس ما يحتاجون إلينا؟ فتركه ابن عباس واجتهد في طلب العلم كما جاء في هذا الأثر، كان يتوسد رداءه على باب ذلكم العالم فتأتي الريح فتسفي التراب عليه حتى يخرج ذلك العالم، حتى يخرج ذلك العالم. وفي آخر هذا الأثر أن ذلكم الأنصاري رأى فيما بعد ابن عباس وقد اجتمع عليه الناس وقد احتاج الناس إلى علمه، فقال هذا الأنصاري: لقد كان هذا الفتى أعقل مني، لقد كان هذا الفتى أعقل مني. لماذا؟ لأنه ذهب واجتهد في طلب العلم، وذلكم الشاب الآخر الأنصاري ترك طلب العلم فتحسر على ما فاته من ذلك، من ذلكم العلم والخير، من ذلكم العلم والخير. قال: فابن عباس رضي الله عنه تواضع للعلم فرفعه الله به، ولم يتكل ابن عباس على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فما قال هذه دعوة من الرسول وجلس في بيته، وإنما كان كما سمعتم جد واجتهاد وصبر ومثابرة على طلب العلم وعلى تحصيله. قال: وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يثابر المثابرة الكبيرة. ويروى أيضا عن الشافعي رحمه الله أنه استضافه الإمام أحمد ذات ليلة فقدم له العشاء، فأكل الشافعي ثم تفرق الرجلان إلى منامهما، يعني عند الإمام أحمد. قال: فبقي الشافعي رحمه الله يفكر في استنباط أحكام من حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو في الصحيحين من حديث أنس. قال: أبا عمير كان معه طائر صغير يسمى النغير، فمات هذا الطائر فحزن عليه الصبي، يعني كان يلعب به، فمات هذا الطائر فحزن ذلكم الصبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصبيان ويكلم كل إنسان بما يليق به. فظل طول الليل يستنبط من هذا الحديث، ويقال إنه استنبط منه أكثر من 1000 فائدة. سبحان الله، انظر إلى فقه العلماء وإلى صفاء قلوبهم وعقولهم. حديث كهذا الحديث يستنبط منه 1000 فائدة. ربما لو قيل لأحدنا استنبط 10 فوائد أو 5 فوائد ما استطاع، أليس كذلك؟ الإمام الشافعي يستنبط من هذا الحديث 1000 فائدة. قال: ولعله إذا استنبط فائدة جر إليها حديثا آخر، وهكذا حتى تتم. فلما أذن الفجر قام الشافعي رحمه الله ولم يتوضأ، ثم انصرف إلى بيته. وكان الإمام أحمد يثني عليه عند أهله، فقالوا له: يا أبا عبد الله، كيف تثني على هذا الرجل الذي أكل فشرب ونام ولم يقم وصلى الفجر بدون وضوء؟ فكأنهم أنكروا على الإمام الشافعي هذا الصنيع، والإمام أحمد يثني عليه. فسأل الإمام الشافعي، الإمام أحمد سأل الإمام الشافعي عما ذكره هؤلاء. فقال: أما كوني أكلت حتى أفرغت الإناء فذلك لأني ما وجدت طعاما أطيب من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه، وهذا لا بأس به. من اشتهى طعاما فأكل منه حتى شبع على سبيل الحينية وليس على سبيل الأغلب فلا بأس. استدل على هذا بحديث أبي هريرة لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الإناء الذي فيه اللبن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب يا أبا هريرة، وهو يشرب، ثم قال له: اشرب، وهكذا حتى قال أبو هريرة: يا رسول الله لا أجد له مسلكا. ما معنى لا أجد له مسلكا؟ يعني ما في له وسع، خلاص البطن امتلأت، البطن امتلأت، فلا بأس أحيانا أن يشبع الإنسان، وإلا فالأفضل والغالب الذي ينبغي أن يكون عليه خصوصا طالب العلم أن يأكل قدر الثلث كما جاء في حديث المقداد، قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فليس بعيب أحيانا مثلا طالب علم ما يذوق اللحم، فعزمه إنسان وقدم له لحم، فرصة لا بأس أن يشبع ما دام الخير موجود، أو قدم له أكل يشتهي فلا بأس. فهنا قال الإمام الشافعي: أما كوني أكلت حتى أفرغت الإناء فذلك لأني ما وجدت طعاما أطيب من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه، وأما كوني لم أقم لصلاة الليل فإن العلم أفضل من قيام الليل. وهذا أمر مشهور عن الإمام الشافعي أنه يفضل طلب العلم على صلاة النافلة، على صلاة النافلة، وهذا ليس على سبيل الغالب، فطالب العلم يجعل له حظا من قيام الليل فيجمع بين العلم والعبادة. قال: وقد كنت أفكر في هذا الحديث، يعني حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. قال: وأما كوني لم أتوضأ لصلاة الفجر فكنت على وضوء من صلاة العشاء، ولا يحب أن يكلفهم بماء الوضوء أو الوضوء، وإلا فالوضوء أفضل، الوضوء لكل صلاة أفضل لما جاء في الأحاديث من فضل الوضوء من تساقط الخطايا وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت في فضل الوضوء، لكن الإمام الشافعي لم يفعل ذلك ولم يتوضأ حتى لا يكلفهم بماء الوضوء. الشاهد من هذا الحديث مثابرة الإمام الشافعي، وكذلك إحياؤه لليل طلبا للعلم واستخراجا لفوائد هذا الحديث، والله تعالى أعلم. قال: أقول على كل حال، والمثابرة على طلب العلم جاءت نقولات كثيرة عن سلفنا الصالح، حتى لما تقرأ تلك الآثار تقول هؤلاء ليسوا من البشر، لما أوتوا من نشاط وجد ومثابرة واجتهاد في طلب العلم. جاء عن ابن أبي حاتم رحمه الله أنه هو وبعض أقرانه كانوا يطوفون على المشائخ، يقرؤون عليهم، فيكتبون بالنهار وينسخون بالليل. قال: فذهبنا ذات مرة عند شيخ فقالوا هو عليل، يعني مريض يعتذر عن الدرس. قال: فوجدناها فرصة، فرأينا سمكة فاشتريناها. اشتهوا أكل سمكة فاشتروها. قال: فذهبنا بها فحان وقت درس لشيخ آخر. قال: فذهبنا وتركناها وجلست حتى كادت أن تنتن، يعني كادت أن تتعفن، لم يجدوا وقتا لطبخها. جد واجتهاد، في النهار يطوفون على مشايخ الحديث والعلم، وفي الليل ينسخون ويقابلون ما كتبوه، فلم يجدوا وقتا لطبخ وطهي هذه السمكة. وهكذا جاء عن ابن رجب يحدث عن ابن القيم رحمه الله أنه قال: حدثني أخو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن الجد، يعني جدهم صاحب المنتقى، أنه كان يقول له، يعني يقول لأخي شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا دخل الخلاء اقرأ علي هذا الكتاب. انظر في هذا الموضع ما يريد أن يضيع وقته، فيقول لأحد أولاده: اقرأ علي هذا الكتاب، فيقرأ عليه. قال ابن رجب: يريد ألا يضيع من وقته شيء. وهكذا جاء عن أبو الوفاء بن عقيل أنه كان يختار سف الطعام، يعني تبليله بالماء وإدخاله بدون مضغ. قال: لما بينهما من الفرق، يعني بين مضغ الطعام وسف الطعام، فإن المضغ يحتاج إلى زيادة وقت، وأما السف مباشرة تدخله إلى المعدة. فمن أجل هذا الفارق اختار سف الطعام على مضغه رحمه الله، فألف أعظم كتاب يسمى كتاب الفنون. كما قال بعض أهل العلم: لا يوجد كتاب أضخم وأكبر منه. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يحدث عن نفسه أنه طالع وراجع أكثر من 100 تفسير من أجل مسألة يريد أن يقف عليها، وهي مسألة هل جاء عن الصحابة تأويل في بعض الصفات. قال: فطالعت أكثر من 100 تفسير فلم أجد ذلك عنهم رضي الله تعالى عنهم، يعني ما عليه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية من تأويل الصفات، لم يأتي ذلك عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طالع أكثر من 100 تفسير. انظر إلى الجد والاجتهاد والمثابرة في طلب العلم. وهكذا ابن الجوزي يحدث عن نفسه في صيد الخاطر أنه وجد في زمان كانوا يجتمعون بما يقع بين الناس من القيل والقال، فقال: ما أريد أن أقطع هذه المجالس من أجل الوحشة، حتى لا يقع بينه وبين الناس وحشة، ولا يريد أن يجلس معهم لما في ذلك من ضياع الأوقات والأزمان. فقال: كنت إذا اجتمعت بهم أقصر الكلام، يعني ما يتكلم كثير حتى ما يجلسون عنده كثيرا. قال: وكنت أقطع الأوراق وأبرئ الأقلام وأرص الأوراق. قال: لأن هذه الأعمال ما تريد ذهنا فارغا، فيجمع بين أن يتكلم مع الناس ويستغل هذا الوقت في ماذا؟ فيما يحتاجه في سيره العلمي من ماذا؟ قص الأوراق وبرء الأقلام وكذلك رص الأوراق. فانظروا كيف حرص على وقته وعلى كذلك زمنه حتى لا يضيع منه شيء، حتى لا يضيع منه شيء. قال: أقول على كل حال إن المثابرة في طلب العلم أمر مهم، فلننظر في حاضرنا الآن هل نحن على هذه المثابرة؟ لا. أما الذين يدرسون دراسة نظامية إذا انصرفوا من الدراسة ربما يلتهون بأشياء لا تعين على الدرس، ويريد بالدراسة النظامية يعني المدارس، دراسة المدارس الحكومية النظامية. قال: وإني أضرب مثلا ألا يكون وألا يوجد له نظير، أحد الطلبة في بعض المواد أجاب إجابة سيئة، فقال المدرس: لماذا؟ فقال: لأني قد أيست من فهم هذه المادة، فأنا لا أدرسها ولكن أريد أن أكون حاملا لها. كيف اليأس؟ وهذا خطأ عظيم، يجب أن نثابر حتى نصل إلى الغاية. ولذلك هذه المدارس ما فيها بركة كبركة الدراسة في المسجد وفي حلقات العلم والقرآن لمن أراد العلم النافع العلم الشرعي، أما من أراد الدنيا فهذه المدارس يوجد فيها ذلك. قال: وقد حدثني شيخنا المثابر عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه ذكر عن الكسائي إمام أهل الكوفة في النحو أنه طلب النحو فلم يتمكن، وفي يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعاما لها وتصعد به إلى الجدار، وكلما صعدت سقطت، ولكنها ثابرت حتى تخلصت من هذه العقبة وصعدت الجدار. فقال الكسائي: هذه النملة ثابرت حتى وصلت الغاية فثابر حتى صار إماما في النحو. هذا المنظر أثر فيه، نملة معها طعام تريد تصعد الجدار، تسقط تصعد تسقط تصعد تسقط، ما يأست وما يعني تركت الصعود، وإنما حاولت 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 حتى تعدت هذه العقبة فتجاوزت هذا الطلوع. فأثر هذا الموقف في الكسائي، والكسائي مشهور من أئمة اللغة، من أئمة اللغة. فانظر إلى المثابرة. قال: ولهذا ينبغي لنا أيها الطلبة أن نثابر ولا نيأس، فإن اليأس معناه سد باب الخير، وينبغي لنا ألا نتشائم بل نتفائل وأن نعد أنفسنا وأن نعد أنفسنا خيرا. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا، والله تعالى.